أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الكافي.
النوع الأول الآدم تسره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يلقي لحمه فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال وهو السنور وما دونها في الفلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين، ولم يقل إنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل ظاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيرهم، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات احتاها بالتراب. طيب، على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترط شرطين، مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا صحيح. نعم.
أن
يؤكل لحم ما في إشكال، صح، هذا بلا خلاف. لا، فلما البغل ما يؤكل ولا حم.
كل
يوم
ما
صح، لأنه ما من الطوافين عليه.
نجيب عن الحديث.
هذا الحديث.
الحديث
التحريم. غير، ما نقول كله. لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكله. وحرام. إيه نعم، لا لا هو حرام، ما في شك، ما يؤكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين، احنا أعطيناهم سؤالين. ذلك هو الله. نعم.
لا شك في حديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه، مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يفطن علينا فيتحرز منها.
إيه. لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن نختار أن تلغ من أو أن تشرب من إنائنا أم لم تشرب، ولا في هذه الحال لا شك أنه يمكن التحرز، لكن الحكم على الأغلب النادر يقول العلماء لا حكم له. نعم.
القسم الثاني
نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فثوره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، متفق عليه. ولولا نجاسته ما ولولا نجاسته وما وجب
لا ما وجب
ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير سر منه لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال.
عندنا اختناقه، حطوها نفسه إذا كان عندكم اتخاذ.
ولا يباح اختناقه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كذوب الكنيف وصراصره، لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب.
نعم. طيب، القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير. ولا شك في نجاسة الكلب والخنزير لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق، لا شك فيه. ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب، كلامنا على إيش؟ على السؤر. سؤر الكلب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل سبع مرات احتياج التراب. الخنزير يقولون إنه شر منه، ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بالغسل سبع مرات من سؤره. فالصحيح أن الخنزير حكم حكم بقية النجاسات. الله أكبر.
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله: القسم الثالث ما هو رحيم. قبل ان نبدا الدرس
ذكرنا فيما سبق، او ذكر المؤلف فيما سبق، انه اذا اشتبه طهور بنجس فالواجب اجتنابه وان يتيمم حتى يتبين له الامر. وذكرنا ان في المساله قولا آخر، وهو أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. ولكن هنا بحث، هل المراد بالكثرة هنا الكثرة الكافرة أو الزيادة ولو واحدا؟ الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحري أن المراد الزيادة ولو واحد، يعني لو كان الإناء الأواني الطاهرة خمسة والأواني النجسة أربعة فهنا يتحرى. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى مطلقا إذا أمكن التحري بالعلامة، إذا أمكن التحري بالعلامة، يعني معناه أنه ينظر ويفكر، فإذا وجد علامة تشير أو تؤشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رحمه الله، وهو الصحيح عندنا. وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة، فإذا غلب على ظنه أو ركنت نفسه إلى أحد الجنائين فإنه يستعمله ويكون هو الطهور. هذا القول يعني قد يكون له وجه، هذا القول قد يكون له وجه، لكنه ضعيف الحقيقة، لأنه إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر، فلا بد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى الطهور. ثم إنه لو فرض أنه تحرى وغلب على ظنه أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس، حكم القضاء، بل هو عام في كل شيء. فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما أمر به، فإذا بان الأمر على خلافه فليس عليه شيء. وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتفاء مقيدة، أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب. كيف يمكن؟ أين إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر. في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب المسألة، أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري، لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى، ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري، ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة. إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين، فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى، يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه.
قال رحمه الله: الحكم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع كذلك: أحدها سائر طباع البهائم والطير، وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يجرهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه، فكان نبتا كالكلب.
فيش كان؟ فيش؟
أقول ما عند
سعدي
حرم
الخبز
يمكن التحرز عنه؟
إيه، يعني حيوان حرم الخبز يعني نجاسته، يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق.
الثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والمر، وعن تردها الكلاب والسباع والحمر وعن الطهارة بها، فقال لها: ما أخلت في بطونها، ولنا ماء غرر طهور.
إيش؟
ماء غرر طهور.
ما إيش؟
غرر طهور.
ما غرر أو ما غرر؟
ما غرر؟
نعم. ما غرر؟ لا، ما غبر يعني ما بقى.
ما غبر بطونها؟
لا. ولنا ما غبر طهورا.
فقال لها: ما أخذت في بطونها، ولنا ما غبر طهورا. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض، تريد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا ترد عليها. فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ.
نعم.
طهورا
نصحا. نعم.
النوع الثاني الثمار الأهلي والبرل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر يوم خيبر إنها رزق، متفق عليه. ولما ذكرنا في السباع. والثانية أن
الروايتين أصح، فالظاهر أن الصحيح هو أنها طاهرة، لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فإنه يوجد من الغدران في البر ما هو دون قلتين. ولا شك أن السباع ترد، السباع والطيور ترد هذا، فإذا قلنا بأنه نجس صار في هذا مشقة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بمثل هذه المياه ويتوضأ منها. نعم.
والثانية أنها طاهرة.
النوع الثاني. نعم.
والثانية
النوع الثاني.
النوع الثاني الحمار الأهلي والغبن، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر يوم خيبر إنها رزق، متفق عليه. ولما ذكرنا في السباع. والثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يرد غير سرهما تيمم معه، ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. ووجهها
ولو لم نحكم بطهارته. لأنه قال لأنه أينما أحمد قال إذا لم يجد غير سؤلهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يفت استعماله. ها؟ ولو لم يحكم بطهارته، بل ولو شفت أنت عندكم لو شفت
لأنه قال إذا لم يرد غير
لأنه الإمام أحمد
لأنه قال إذا لم يرد غير سؤرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله.
طيب
نشكب على
ما يمكن.
ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفضلت الخمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة يقتمونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر، ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم.
وهذا الثاني هو الصحيح. الرواية الثانية أن الحمير والبغال طاهرة، سؤرها طاهر وعرقها طاهر، وما أصابك منها فهو طاهر إلا ما خرج من السبيلين والدم فإنه نجس. أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاهر. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يعرق ويصيب راكبه العرق، وربما تكون السماء ممطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشره الراكب، كل هذا يدل على أنها طاهرة. ولأنه يشق التحرز منها كما قال المؤلف فهي من الطوافين، حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين، لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارتها لأنها من الطوافين، وهي لا تلابس كما تلابس الحمير، فتكون حمير من باب أولى. نعم اقرأ الحديث. إيه المؤلف حديث رحمه الله اختصر الحديث. قال أنس بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس لحوم. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله ليته أتى بالحديث جامع حتى لا أصبر يا أسامة إذا صرت تتكلم يا أسامة لا خرق يدك. إن الله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية عن لحوم الحمر لأنه في خيبر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا حمر يا رسول الله، فأمر أبا طلحة فنادى. نعم.
النوع الثاني
ايش؟ الاخت مع الاسلمية يتصور انسان له اخت من الرضاع او اخت من النسب من ابيه ما يدري عنها في بلد اخر، لنفرض ان في واحد مثل المسعوديين تزوج في مصر وجاءه بنت مكبرة وراح يزور بنته، نعم يزور بنته ويتزوج، فجاء في المجلس وإلى هذا النساء ما يديه بنته، أليس سيسأل يقول أيكم بنتي أيكن بنتي؟ هذا يمكن. وفي الرضاع أيضا يكون كثيرا، الآن كثيرا ما يحصل أن الرجل يتزوج المرأة ويأتيها أولاد منها وبنات ثم بعد ذلك يتبين أنها محرم له من الرضاع. نعم.
النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوع الجلالة وأدانها رواه أبو داود، ولأنها تنجست في النجاسة والبيق لا يظهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهو يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه، حكم ثؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك ثؤره. قال أحمد في فارة في ماء ثم خرجت حية لا بأس بها. لا بأس به.
الجلالة التي أكثر عليها النجاسة فيها روايتان، كيف يكون أكثر عليها النجاسة؟ مثل هذا الطير يغذى بدم مسفوح والدم المسفوح نجس، ويغذى بحب من البر، ننظر أيهما أكثر. إذا قالوا إن الحب أكثر فليس بجلالة، إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة حلال، على قولين للعلماء، ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة، ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما وضعف الأحاديث الواردة في ذلك وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت، إذا استحال زالت وطهر، وقال إن هذا الغذاء استحال إيش؟ استحال دم، استحال دم فطهر. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية التحريم ورواية الإباحة. وقد كثر السؤال عن الدواجن التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح، هل هي حلال أو لا؟ والجواب على هذا التفصيل، هل أكثر علفها من هذا الدم أو لا؟ إن كان أكثر علفها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها، وإن كان أكثر علفها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتان. رواية الطهارة ورواية النجاسة. والصحيح أنها ظاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الوارد في جلالها كلها فيها مقال. فإن صحت الحديث الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة، وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدم، الآدم طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطعة الدم نجسة، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ،
أثر هذا
الشيخ المشقة في تنجيس
الماء
وعدم
تنجيسه،
ما رجعه إلى الطهارة؟ في تنجيسه ولا في انتقاله من القهوة إلى الطهارة؟
الشيخ مثلا
يقول الأحوال
أنه ينجس أو لا ينجس من الدواب،
كل المشاكل تحترز
منه.
إيه. لا، الروح. الروح.
طيب حيوان
الجلالة،
يعني حيوان
يشتغل الجلالة. إحنا مثلنا بالدجاجة عادة.
يعني أي حيوان يعني.
أي حيوان.
يكون على.
أرنب، دجاج، بعير، شاة، أبي. هنا بالجلالة نوع من الطيور، لا. أي شيء يكون أثر عليه النجاسة فهو جلالة. يمكن نحسبه صاحب الجلالة.
طيب يا شيخ، الحديث إيش الجمع عليه؟ اللي هم ينوبون من اتباع
يعني ما يتردد عليه.
طيب إيش نرد على الحديث؟ إحنا رجحنا على
إن الحديث أسأل الله أن يسر لنا طالبا حريصا على الحديث خاصة عند الدراية حتى يخرجنا لنا لو تخريج بسيط هذه الأحاديث، لأن مشكلتنا هي أن الفقهاء رحمه الله ما يهتمون اهتماما كبيرا بالأحاديث كما ترى. وأنا ودي أن واحد يكون يعني لا فوزي مشهور الآن بالدروس خالد سالم ما احنا مشهور. نعم نعم الربع الخالي والله ما نبي عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ أجل ابدأ من الأول، ابدأ من الأول.
كيف
هي من أول كتاب؟ ما أريد التخريج الحديث اللي مرت الليلة، من الأول
بالكتاب،
من أول كتاب
حديث الجلال.
لا 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 لا، أنا أريد كل الكتاب.
أحتاج إلى
نحن،
أحتاج عمر.
طيب ممكن نوزعه؟ ها؟ خلي متفق عليه ومتفق عليه، ما أحتاج. اللي في بخاري أو مسلم أو في الصحيحين هذا ما أحتاج، لكن من اللي في أبي داود
ليش كذا شيء؟
والإخوان أيضا مشكلة علي، لأنه الدرس في اليوم الخميس نحن ما شو نسير نخاف عليهم هذا.
كيف؟
وإذا علموا أن الدرسون مثل كل ليلة في اليوم الخميس فقط على الأسبوع يصير مش قليلة يعني.
كيف؟ الرواية الثانية، شوف التعليق. الجلالة والذي يفعل في النجاسة هي روايتان اهتام نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى الحديث. إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم في متنه، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبه. وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، يدي نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، يعني رسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة. وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث. أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل الاستياق إلا ثم الذي علمنا مشروع لا بأس. إذا شربت فأشرب باليمنى، إذا أعطيت أعطي باليمنى، إذا أخذت فخذ باليمنى، إذا أكلت باليمنى، إذا شربت باليمنى. طيب أرقم الله، هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح. ولأنها تنجست بالنجاسة والريح لا يطهر. نعم، إذا تنجست بالنجاسة فإن الريح لا يطهر. يقول رحمه الله القول الثاني، الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران. أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا، الضبع حلال، فتكون الضبع. هنا هل منه قول الشاعر أبا قراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع؟ لا، لأن المراد بالضبع السمين في البيت، مو الضبع السبع. طيب وأما الهرة فهي طاهرة، لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم، ما في شك. ألذ ما عند الهرة الفقر، وهي نجاسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان. أين الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم ثؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم ثؤره. قال أحمد في أرض سقطت في الماء ثم خرجت حيا لا بأس به، لكنهم اشترطوا في الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا، هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمه الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا نجس إلا بالتغير. وإنما قال إمام أحمد لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم
شيخ، هنا يقول أحسن الله إليك، خرج حديث الكافي الإمام ضياء الدين بن واحد في مؤلف المختار المتوفى سنة 643.
وش يعني؟
خرج حديث الكافي في مؤلف المختار.
ونعرف أن هذه لا مر علينا في أول ما قرأ. نعم. إيه هم يقولون لا فرق، لأن هذه الأشياء ثبتت النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام. إلى دم. إيه والماء، الماء يدخل في عروق الشجرة، وهذا الماء متلوث بالنجاسة اللي هو السماد النجس وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سقي بنجس الصحيح أو سمد بنجس الصحيح أنه طاهر، ما لم يظهر أثر النجاسة فيه وظهرت النجاسة فيه، بحيث أن إذا شقين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه سطر أربع من أحسن صفحة العاشرة، سطر أربع من أحسن. نعم ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير. إيش بعدها عندكم؟ فإذا زال، فإذا اكتبوا فإذا زالت زال حكمها. أظن لا بأس نصحح.
إذا زالت
يعني زالت العلة زالت
15
وش فيه؟
الرابع
منين؟
15 من أسفل.
من أسفل
قال أحمد في فقرة في ماء سقطت.
إيه سقط. قال أحمد في فقرة سقطت في ماء، مع أنه مو متعين لكن أحسن. ها؟ وحكم هذا الحيوان من جدي وشعري وريشي حكم سؤري لأنه من أجزاء فأشبه فما هو. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤري. سبحان الله. نسأل قبل ما نسأل بس. طيب العبارة نقراها. تقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. وسهل لنا نسخة زينة اللي عندي ذبح بها. ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحة.
هل الشيخ اللي معنا خطرة؟ وش الفرق بين اللي معنا خطرة حجة
عادية؟ هذه نسخة فيها نسخة. هذه الطبعة الأولى دي. ما أظن. طيب لو وصلنا إلى هذا يكون موجود. موجودات وحدة. طيب. ولو ما سمع مع سام. أنا اللي معطيه جواب لكن ذاك الليلة ما جاء. ما خارج الصباح هي بحقي بالأصل اللي هو لكن كده ما جاء وقت يا عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصحح. هي بوه اللي بالعاشر اللي في العاشر فإذا زالت فلا هي موجود. نسخة هذه موجودة؟ إيه ما في السقف؟ لا تقول منها. لو في موجود تقول منها فيه. موجودة. طيب. والثاني حكم سؤره. سقط موجود وحكم سري موجود إذا أصبح صح. والعجيب إن هو بالطبع اللي معكم يقول إن هذا مزين ومصحح يعني هو يثني عليها أكثر من ذلك. القراءة من القراءة كانت يعني لا أنا ودي مع عشان صح سامع كان شق.
لكن بقي
العزف
أكثر ضربة عند الإدخال
في لأنه احتمال السهو ما غير وارد لأني إذا قرأت في
المحاضرة
لا ضعيف جدا لأنه إذا قرأت كلكم صالحين كلكم تقولون هذا الشيء خطأ
أي والله
كلنا نحبون هذا
لأن بعد ربما تقرأ صحيحة ونسل ساهين ولا نحتم
تنبيه
أي إذا قرأ ورق عندك نزل خصوصا ثاني محمد بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، مع علمه بأهلها النجاسات، وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمني: ظاهر قول أصحابنا طهارته من خبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجس، لأن أثر النجاسة في فمها، بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك.
صحيح القول الأول، صحيح أنه سواء شرب عن قرب أو عن بعد فإن ثؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم.
فصل. والحيوان طاهر على أربعة أمور: أحدها ما تباح ميتته كالسمك كالسمك ونحوه، والجراد وشبهه
فميتته طاهرة. بالنسبة للجلالة الأحاديث الواردة فيها متكاثرة ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة، وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالأمس وهو النهي عن ركوبها إما من باب الرجع من باب التعذير، أو أنه يخشى أن تعرق، فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجسا ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها، فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال، ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام، وكذلك لبنها وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة حسب ما يرون. فالشافعية رحمهم الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها، بمعنى أن اللحم تغير وأنتن في النجاسة أو اللبن، فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. إيش؟ حكم سؤري. حكم سؤري.
يعني تحط الهمزة على نبرة
لا، الهمزة على واو.
حكم سؤري.
الهمزة على واو ما لا دخل باللي بعدها. الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. سؤره. الحركة تتغير فيما بعد الهمزة، ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم.
عرق الحمار يا شيخ حكمنا المطار.
نعم.
لماذا فرشنا بين عرق الحمار وعرق الجلد؟
لأنه متنجس.
الجلاله لانه متنجس، نجاسه طارئه. اي نعم، هم يقولون لان هذا طاهر، عرقه طارئ، ويمكن ان يطهر بان تطعم 3 أيام الطاهر ويزول الحكم. ولما ذكرت لا شك انه وارد عليهم، يعني فيقال اذا كان هذا نجس من اصله وعرقه طاهر على ما هو القول الراجح، اما على القول بانه نجس فلا يعرف.
أحدها فصل والحيوان الطاهر على 4 أضرب، أحدها ما تباع ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته.
والطهور ماء الحل ميته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والفنافس فهو طاهر حيا وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامسحوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمثله ليكون شفاء.
عندي متفق
عليه. عندك حاشي؟ اي طيب، اجل يمكن اللي عندك ما صح، هو في الفروع رواه البخاري. نعم.
فامر بمثله ليكون شفاء لنا اذا اكلنا، ولانه لا نفس له سائله اشبه دون الخل اذا مات فيه.
طيب، يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة،
أحدها ما تباع ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته.
والطهور ماء الحل ميته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والفنافس فهو طاهر حي وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامسحوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمثله ليكون شفاء.
عندي متفق عليه. عندي حاشي؟ طيب، يمكن اللي عندك ما صح، هو في الفروع رواه البخاري. نعم.
فأمر بمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دون الخل إذا مات فيه.
طيب، يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة، فهو طاهر، يقول ما تباح ميتته فميتته طاهرة، كلام المؤلف الآن في الميتات، ما تباح ميتته فميتته طاهرة حتى لو تغير بها الماء فهو متغير بطاهر، مثل السمك والجراد والذباب ونحوه، أو ما يصلح هذا، الذباب لا يصلح تمثيل به، تمثيل للثاني، فهذا طاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الثاني ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني ما لا ليس له دم سائل، وليس مجرد الدم، لأن مجرد الدم يكون حتى في الذباب والبعوض، لكن مراد سائل يسير، فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر بعد الموت وإن كان حراما. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه. ووجه الدلالة أنه إذا غمسه في شيء حار فإنه يموت، وكذلك لو غسله في دهن وشبهه لو غمسه في دهن وشبهه فإنه يموت في الحال، وهذا يدل على أن ميتته طاهرة. لكن الفقهاء لكن ظاهر كلام المؤلف أنه سواء تولد من نجس أو من طاهر، والمعروف عند الفقهاء أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، والقول الثاني أنه طاهر ولو تولد من نجس بناء على طهارة النجاسة بإيش؟ بالاستحالة. نعم. أي نعم كيف نعم هذا يستثنى منه مثلا كما ذكره الفقهاء. نعم 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 حكم بإيش؟ في إيش؟ بضائبة من طاهر. أين هذا؟ غلبة الظن إذا صار أنها في الحال بعد أن أكلت النجاسة وشربت من هذا الماء، فإن الظاهر أن النجاسة لم تزول، ولهذا صار فيها قولا. أما إذا غابت فلا إشكال في أن سؤالها طاهر. لا غابت عنه مثلا، رأيناها تأكل فاقة ثم بعد ساعة أو ساعتين ذهبت الفضة ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين ثم شرب. اثنين نعم نعم.
والثالث الآدمي فيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس ينجس، ولأنه لو كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. والثانية هو نجس قال أحمد بن صبي مات في بئر تنزع، وذلك لأنه حيوان له نفس كائلة أشبه الشاة.
الأول وهو أن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا أصح. فإن قال قائل يرد علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فمفهومه أن الكافر ينجس كما هو منطوق الآية. فالجواب أن النجاسة نوعان، حسية ومعنوية، والنجاسة التي تضاف للكافر هي المعنوية. نعم.
والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم.
باب الآنية وهي ضربان مباح من غير
كراهة. الضابط في مسألة الدم أن كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم، كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدمي، على أن بعض العلماء قال إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين، وعلّلوا ذلك بأنه لا دليل على النجاسة، والنجاسة تحتاج إلى دليل، وبعموم قوله إن المؤمن لا ينجس فهذا يشمل أجزاءه وما فيه، وبأن الصحابة كانوا يجرحون في الغزوات ويصلون في ثيابهم، وبأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، والآدمي إذا قطعت يده فهي طاهرة، فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عضو وجزء منه، والدم إذا انفصل يكون نجسا؟ هذا بعيد. ولهذا فالذي يترجح عندي أن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيل، لكن مع ذلك نأمر الإنسان بأن يتنزه منه من باب الاحتياط، والاحتياط في غير مشقة أولى من كون الإنسان يعني يتهاون في الأمر. نعم.
شيخ، الدم الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه وهو حي نجس؟
كل ما ميتته نجسة فدمه نجس، وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. فالسمك مثلا لو أن سمكة خرج منها دم كثير وهي ولو كانت حية فهو طاهر.
شيخ، ما يعارض عموم قول رسول ما وبين وهي ما وبين من
البهيمة وهي حية فهو ميت؟ نعم،
ما يعارض هذا.
أي
الدم؟
طيب، إذا جعلناه ميت، إذا جعلناه ميت فإنه يكون نجس، لأن ميتة ما يأكل لحمه نجس ولا طاهر؟ كيف ميتة ما يأكل لحمه؟ حرمت عليكم الميتة، وقال إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. لا، العبرة بكل نفس واحدة، لا تجمع مثلا مليون دباب. العقرب يخرج منها؟ لا، الأوزاغ نص الإمام أحمد على أن لها نفسا سائلة، الوزغ نص الإمام أحمد على أن له نفسا سائلة، لكن العقرب ما له نفس أبدا أبدا. لو تذبحها ما لك الدم أبدا، لو تذبح الحجر لين تقطع ما لك الدم. الدباب فيه دم لكنه ما يسفي. نعم، السلاطين ما لها دم، لا طاهرة. كل شيء ليس له دم يسير فهو طاهر. هذه إذا تولدت من نجاسة، فقد سبق لنا أنها نجسة على خلاف فيها أيضا. أنا إن شاء الله سوف أحرر لكم النجاسات، أحرر لكم وأثيبها نمليها عليكم أحسن ضوابط إن شاء الله. نعم، على كل حال نحررها ما يضر، ما كل أحد عنده فتاة حرة.
باب الآنية وهي ضربات مباح من غير كراهة، فهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور، وتوضأ من ثور من صفر وثور من حجارة ومن قربة وإداوة. والثاني
الآن الأصل فيها، الأصل فيها الحل، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي مثل إناء تستعمل لشرب أو أكل أو وضوء أو غير ذلك، إذا اعترض عليك معترض فقل له هذا الدليل على التحريم، ولا في الأصل الحل.
والثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما، وتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلا وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصر هذا في زمن الجواهر، لأنه لا يعرف
في ثمين الجواهر. ثمين
ولا يحكم هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس ويحرم اتخاذها لأن ما حرم.
طيب قول مالك فدل على تحريمه، هل يكتفى بهذا القول أو على أنه من الكبائر؟ على أنه من الكبائر، لأن الوعيد على الشيء يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ولأن ويحرم اتخاذها لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه من هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال.
حرم اتخاذه على هيئة،
ويحرم اتخاذها لأنما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.
طيب عندنا ثلاثة أشياء في الأواني، أواني الذهب والفضة، استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في غير الأكل والشرب، واتخاذها يعني مثل أن يجعلها زينة. أما استعمالها في الأكل والشرب فهو من كبائر الذنوب كما عرفت، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فالمشهور أنه كاستعمالها في الأكل والشرب، أي أنه حرام من كبائر الذنوب، ولكن الصحيح أنه ليس كذلك، وأن استعمالها في غير الأكل والشرب مثل أن نجعلها أوعية للأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس به. ودليل هذا أن أم سلمة راوية الحديث الثاني كان عندها جلجل من فضة، جلجل من جنس الطبوب، أتعرفون الطبوب؟ طيب نعم حق الكحل وحق الزنجبيل وحق الأشهالي، عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قال من أكل أو شرب، ومعلوم أن الأكل والشرب في مظهره أشد من أن يكون الإناء وعاء لشيء مخزون عند الإنسان، لأن الأكل والشرب عام يشاهده كل أحد ويكثر استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر والأبهة والتعاظم في نفسه ما لا يحصل فيما لو كان عنده وعاء يخزن فيه دواء أو ما أشبه ذلك. الثالث اتخاذها ينظر، إن اتخذها لمحرم صار حراما من باب إيش؟ من باب الوسائل، وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدواء أو غيره، وإن اتخذها لمجرد الزينة فينبغي أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة المال، لما في هذا من إضاعة المال. فالحاصل أن هذا هو القول الذي أطمئن إليه. أما عند الفقهاء رحمهم الله فاستعمالها في الأكل والشرب حرام، وفي غير الأكل والشرب حرام، واتخاذها حرام، يعني كل الثلاثة حرام عندهم. نعم. العلة ليست كسر قلوب الفقراء، الفقير ينكسر قلبه إذا كان عند الإنسان سيارة فخمة، وإذا كان عنده قصر مشي، وإذا كان عليه لباس جميل، ولا علة أحسن من تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الدنيا ليست دارا لأن يأكل الإنسان ويشرب فيها في أنس الذهب والفضة، وهذا واضح، والقول بما ذكر المؤلف فيه نظر، لكن لا بأس أن ندعم النص به، وإلا فالإنسان لو اتخذ مثلا ثياب من مواد فخم غالية أغلى من الحرير مثلا ما قلنا لها حرام، لكن لو لبس الحرير قلنا حرام، لأن لباس الحرير إنما هو لباس أهل الجنة. هذه أيضا أواني الذهب والفضة أواني أهل الجنة، ولهذا قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم.
شيخنا وكيل أن المتسلم ما ذكر الشرب والأكل إلا على سبيل التنفيذ.
نعم.
لأن غالب كان يكون في هذا.
نعم.
وإنما النهي عام سواء للاستخدام أكل الشرب أو غير ذلك.
لقلنا في هذا نظر، لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث أيدت المفهوم وهو قولها تأكل ولا تشرب، أو وهو قولها الذي يشرب في عن الذهب والفضة. ثم إنه من المعلوم أن استعمال الأواني هذه في الذهب والفضة في الأكل والشرب أعم وأكثر، فيحصل فيها للقلب ما يحصل من الأبهة والتعالي والتعاظم، بخلاف مثلا ما لو أخذ إناء من فضة أو وعاء من فضة وجعله عنده في صندوق أو في خزانه وما أشبه ذلك.
وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، وما غضب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا.
هذا جواب عن ما أورد مورد، قال كيف تقول إن الرجال والنساء سواء في استعمال أواني الذهب والفضة مع أن المرأة هي يجوز لها التحلي بالذهب والفضة دون الرجل؟ ذكر الفرق أن المرأة محتاجة إلى التزين للزوج، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن ليس كذلك. من الذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ النساء، يعني كمن ليس كذلك وهو الرجل.
وما غضب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه شرفا فأشتهت إناء كامل، واشترطه الخطاب أن يكون لحابع، لأن الرفقة وردت في شعب القدح وهو لحاجة. لأن الرفقة وردت في شعب القدح،
وعند الظاهر النسخة الثانية تشعب القدح. حطوها
لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل وتكره مباشرة الفضة للاستعمال، فأما الذهب فلا.
الحلقة لأنها تستعمل، يعني تستعمل وحدها، يعني كره الإمام أحمد الحلقة من الفضة للإناء لأنها تستعمل، يعني يمسك بها الإناء ويمكن انفصاله عنه. وليعلم أن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فإنه للتحريم، وإذا قال لا ينبغي فكذلك للتحريم، وإذا قال لا يعجبني فهو للاستحباب، وقيل للتحريم أيضا، لأن الإمام أحمد رحمه الله لورعه للكراهة. نعم، لأن الإمام أحمد أنا قصد للاستحباب إن استحباب الترك، لكن للكراهة أوضح، لأنه رحمه الله عنده من الورع ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص. إذا كان فيه نص مثل لو سئل عن ميتة فسيقول إنها حرام. طيب، وقول المؤلف تكره مباشرة الفضة بالاستعمال، يعني مثلا إذا جاز أن يغضب الإناء بفضة فإنه يكره أن نباشر الفضة. مثال ذلك إناء انكسر وضببناه بسلسلة من الفضة، فإنه يكره عند الشرب أن نباشر الفضة. هذا ما قاله المؤلف، ولكن لا دليل على ذلك. والصواب أنه إذا أبيحت أبيح مباشرتها ولا حرج. نعم. من داود. يشتغلون في هذا، يعني في ناس يعني يجعلون بذابيز من الفضة وبذابيز من الذهب. ها؟ إضاءة الماء هذه حتى لو تحط خرق، لكن الظاهر أن يقال البذابيز وسيلة للشرب، وسيلة للشرب، وإن كانت تستعمل في الوضوء وفي التغسيل وفي غيره، لكن تستعمل أيضا في الشرب. ها؟ لا لا، ملونة يا شيخ. إيه، عينك شافت شيء حمر مثل الذهب وقلت هذا ذهب. كم؟ لا، مجالي ما في الذهب يا رجال. مجالي. نعم. المهم هذه تحتاج إلى نظر يا عبد الرحمن، والظاهر لي أنها ما تجوز. ها؟ الإمام أحمد فهو ممنوع.
فلا يباح إلا في الضرورة، كان في الكلب، كان في الذهب.
إيش؟
فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، كان في الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويباح رفع أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. قال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف، ولا بأس بقبيعة السيف للذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب. ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفجر وعلى سيفه ذهب، وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال: هو حديث غريب.
على كل هذه الكلمات اليسيرة انتقل فيها المؤلف، انتقل إليها المؤلف من الأواني، وإلا في الحقيقة أن محلها في باب اللباس، والفقهاء ذكروها في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة. والقاعدة فيها أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز إلا للنساء، استعماله في الشرب في اللباس. وبناء على هذا لا يجوز الإنسان أن يلبس قلما فيه ذهب، لأن هذا نوع من اللباس، أو يتخذ سلسلة فيها ذهب، أو يلبس ساعة فيها ذهب، لأن كل هذا من اللباس. وأما ما فيه مصلحة وعز الإسلام مثل السلاح كالسيف ونحوه فلا بأس به، لأن الفخر والخيلاء والتعاظم أمام الكفار أمر مطلوب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشية الخيلاء: إنها لمشية يقودها الله إلا في هذا الموطن. وأباح لباس الحريب الحرب. وأما ما ذكره من اتخاذ الأنف والسن من الذهب للضرورة فهذا صحيح، فإذا قال قائل ما الفرق بين التحلي واتخاذ الأنف؟ فالجواب الفرق بينهما ظاهر، لأن اتخاذ الأنف من باب تغطية العين، والتحلي من باب التجمل والكمال، فهذا هو الفرق. ولهذا نقول لو أن الرجل اتخذ سنا من ذهب للتجمل صار هذا حراما، لأنه لا يحل له أن يتجمل بالذهب، ولا اتخذه للحاجة صار حلالا. وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للتجمل؟ نعم لها أن تتخذ هذا، لأن كما تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي يدها، كذلك أيضا في سنها. نعم. يعني إذا أهدي الإنسان ساعة من ذهب وهو رجل، فإن كان يمكن إهداء أهل النساء أهداه، وإذا كان لا تصل لباس للنساء فيستعملها يضعها في مخباته، فهذا جائز على رأي الشيخ الإسلام فيما أظن وجماعة من العلماء يقولون إن استعمال الذهب في غير اللبس للرجل لا بأس به إلا في الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شرب. والقلم يحق مخباته؟ لا، الظاهر لا بأس به، لكن مشكلتنا أن القلم سوف يكتب به دائما، والكتابة به نوع من الاستعمال، وإن كان الساعة يظهرها، لكن التصاق القلم في يده عند الكتابة أقوى من التصاق الساعة إذا أراد أن ينظر إليها. نعم، أيه هذا هو، نقول بس ما يصل هذا في اللباس؟ لا لباس. ولهذا أنا لو يجين قلم يعني حقد مقضابته هذا زين، وهو حب ينزل مقضابة الشيء ينزل شق الثياب ومنظر السيء، كيف نوع من اللباس؟ أيه زين ما في شك. نعم، داخل في السيف والشيء جائز. نعم بناء على الأصل.
فصل: فإن طهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما تفك طهارته، وهذا قول الفرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تفح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المطلوبة.
أما الأول هو الصحيح، أن الصحيح صحة الطهارة من إناء الذهب والفضة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى استعمال الماء ليس فيه شيء، يعود إلى استعمال الذهب والفضة عموما، وما لم يكن تحريمه خاصا فإنه لا يؤثر في العبادة. وأما قول أبو بكر وقياس على الأرض المقصوبة فهو غير متفق عليه، وقد قلنا إنه لا يقاس على أصل إلا حيث كان متفقا عليه. والصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة صحيحة، هذا هو الصحيح، وأن الوضوء بالماء المغصوب أيضا صحيح، لأنه لا يحرم الوضوء بالماء المغصوب لخصوصيته، وإنما المحرم استعمال الماء المصوب مطلقا في وضوء أو في نظافة أو في غسل ثياب أو غير ذلك. والقاعدة في هذا أن ما كان النهي واردا عنه بعينه فإنه لا يصح، وما كان عاما فإنه على القول الراجح يصح مع تحريم الاستعمال. نعم.
جاءت ورقة من خلف وصاح سيارة الكيمة نيسان رقم 71 7591 يقول أنه على سفر
يحطها هذا سؤال وجيه. يقول إن الآن الأسنان ممكن أن تركب من غير الذهب، فهل نقول إن هناك ضرورة الآن؟ نقول نعم في ضرورة، لأنه مو بالضرورة أن يحتاج إلى الشيء بعينه، أن يضطر إلى شيء يسد هذه الفتحة مثلا. ولهذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أنه يمكن أن يتخذها من حديد. مثل لا أبدا، هذا اطلاقهم إذا قال أكره فهو للتحريم. نعم. اي بس هم قالوا ان مجرد الحاجه الى هذا الشيء يكفي، ولهذا ربط السن بالذهب قد يربط بغير من المعادن الحديثه ولا يحصل فيها صدع. نعم اي نعم نعم هذا الحاجه.
فصل في اواني الكفار وهم ضربان، احدهما من لا يستحل الميت فليهون، فاوانيهم طاهره مباح للاستعمال، لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافهم يهودي بخبز واهانه سلقه فاجاب، رواه احمد في المسند. وتوضا عمر من حجره نصرانيه
وتوضع عمر من جرة نصرانية.
والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالأعيان النجسة هي أولا كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل، ويستثنى منه الآدمي. اثنين كل ما لا نفس له سائلة، أي ما لا يصل دمه عند جرحه كالبعوض. ثالثا كل ما يشق التحرز عنه كالهر ونحوه من الطوافات سوى الكلب. ثانيا كل خارج من جوف محرم الأكل، كل خارج من جوف محرم الأكل كالبول والعذرة ونحوهما، ويستثنى من ذلك أولا مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه، إلا أن يمنع من ذلك إجماع. القيئين العلماء اللي قالوا وكذلك معناه أن الأخير منفصل عن الأول. ثانيا العرق، هذا مما يستثنى، العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة. ثالثا الخارج مما لا نفس له سائلة كقيء الذباب وعذرته نعم ونحوه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. واضح؟ هنا هذا يوجد كثير، يوجد في الكتب يقع الذباب على كتاب، وإذا كان أملس على طول يتقيأ فيه. نقول هذا القيء طاهر، وكذلك يكون في الثياب أيضا بعض الأحيان. نعم. الثالث يعني من النجسات جميع الميتات، ويستثنى من ذلك أولا ميتة الآدمي، ثانيا ميتة حيوان البحر، ثالثا ميتة ما على نفس له سائلة، رابعا منين؟ لا، رابعا مما هو نجس العين، رابعا كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. نعم
ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، هذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته نجسة. نعم. طيب يمكن يجينا الآن. نعم أصبر لك الله خير. ما لا تحل الحياة عرفتوها، وهي أربع: الشعر والصوف والوبر والريش. الشعر للبقر وشبهها، الصوف للضأن، الوبر للإبل، والريش للطير. ثانيا: القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا يعني من النجاسات: الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة. الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة، ويستثنى من ذلك أولا دم الشهيد عليه، ثانيا النسك وياؤه، ثالثا الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية. طيب والدم من حيوان ميتته طاهرة؟ طاهر، مثل دم السمك، لو انجرح السمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر دمه. قال: ويحتمل، هذا مني أنا، ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر فطهارة الدم من باب أولى. سادسا: منين سادس؟ من نجس العين. ما تحول من الدم، من الدم النجس، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. تعرفين هذا وش؟ طيب، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد اللي يكون في الجروح وماء الجروح، الماء اللي يكون مثل الماء. طيب، هذا نجس، فإذا أصاب الثوب يكون حكم الدم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. سابعا: منين؟ من عين النجاسة. طيب، الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة، وأما البنج وشبهه فلا يسمى مسكر لأنه ليس على سبيل الطرب واللذة، بخلاف الخمر. الخمر نجس. قال: والراجح أن الخمر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر. ثم قال: ويعفى عن النجاسات فيما يأتي. يعفى عن النجاسات فيما يأتي: أولا يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض، ثانيا يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ، ثالثا يسير القي على القول بنجاسته، رابعا يسير بول الحمار والبغل ويسير روثهما عند من يلابسهما كثيرا. خامسا يسير زرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. زرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها. الخفاش السحات، نعم. هذه طيور تأتي في عند أقبال الليل، إذا أقبل الليل تشوف تطير. نعم. كيف خفاش؟ إيه أخفاش وأنتم تقولون خفاش؟ طيب يمكن بعد غيركم يقول خرفاش، ما ندري. على كل هذا هو معروف الآن الزرق. ما أدري. نعم. ما تعرفون الزرق بعد؟ لا إله إلا الله، يعني اللي يخرج من دبره. يقال زرق الحمار على كذا، ما روح فيه ولا لا زي. طيب الله يرحمه. والله نحتاج إلى قاموس لغة كم كل شيء. نعم. لا ما يفهم يقول ناس في ناس مهم جدي مهم يلعبون. طيب يقول يصير يقول خفاش ونخية من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. سادسا يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أعم، حتى الموضوع كل النجاسات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه غالبا، والدين يسر. لو مثلا نجد شيء مثل جب العبرة من نجاسة ولو مغلظة يقول أنه يعفى عنه، لكنه أكثر العلماء على خلاف كلام رحمه الله. نعم. كل نجس يبطل الوضوء، يعني كل ما خرج وهو نجس يبطل الوضوء. كيف يعني كل ما خرج من الإنسان وهو نجس، أو كل ما مس الإنسان شيئا نجسا؟ لا هذا غلط. الإنسان إذا مس النجس يغسل ما أصابه فقط، إذا نعطيه الشيبة على الحال. طيب من حيوان ميتته نجسة، من فصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. واحد مثلا مسك شاة وقطع رجلها وهي حية ترعى، لكن هو محتاج إلى الحمل، عنده ضيوف الآن، قال بقطع الرجل وخذ الباقي اليوم الثاني. عرفت؟ هذا مستثنى. نعم. خلنا ثلاثة. هذا ثالث. يعني مثلا إنسان فيه ثلاث بول، مثلا الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أواني الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي شيخ نسختك. أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهانة سنخة، فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.